الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان افضل الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب اختصار علوم الحديث فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. بعدما انتهينا في المرة الماضية من الكلام على أصح الأسانيد واختلاف أهل العلم في هذا الباب، فمن قائل بأن أصح أسانيد أهل البصرة فلان عن فلان، وأهل الكوفة فلان عن فلان، ومن قائل بل يحكم بأصح الأسانيد إلى صحابي بعينه، فيقال أصح أسانيد أبي بكر الصديق فلان عن فلان، وعمر فلان عن فلان، وعثمان فلان عن فلان إلى آخره. والصواب أنه لا يحكم لإسناد من الأسانيد بأنه أصح مطلقا، بأنه أصح مطلقا لا على البلدان ولا على الصحابة. لاحتمال أن يكون هناك إسناد يقال إنه من أصح الأسانيد خولف فيه صاحبه، فلا يكون حينئذ صحيحا بل يكون معلّا. يعني مثلا لو روى سفيان بن عيينة حديث عن الزهري عن سالم عن أبيه، فهذا معدود من أصح الأسانيد. سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده إسناد مذهب، إسناد مذهب سبيل. تمام. فإذا افترضنا، ولو تتذكرون حديث بحث الشاذ، إذا كنتم تذكرون شيئا من بحث الشاذ الذي يعني كنا أفضنا فيه في نحو 5 محاضرات قبل رمضان الماضي، فذكرنا في هذه في هذا البحث أحاديث رواها سفيان بن عيينة وخولف فيه، خالفه مالك مثلا أو خالفه معمر. تمام. فلو قلنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد. طب إيه رأيك إذا خلف سفيان في هذا الإسناد خالفه مالك؟ فحينئذ يقال حديث مالك أصح وحديث سفيان شاذ، برغم أنه سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، صح؟ ومع ذلك فهذا الإسناد شاذ في هذا الحديث، فلا يكون من أصح الأسانيد لأنه معلل بالمخالفة، تمام؟ فلأجل هذا لا يحكم لإسناد بعينه بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بل لا بد من النظر في كل حديث على حدة، وهل هذا مما يصحح إسناده ولا لا، تمام؟ ده كان البحث الماضي الذي وقفنا عنده في المرة الفائتة، واليوم نتكلم عن صحيحي البخاري ومسلم، وأجد مناسبة للكلام عن صحيح البخاري وعن كيفية تصنيف هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة جميعا بالقبول. والمقصود بالأمة هم أهل العلم، مقصود الأمة هم أهل العلم الذين نعقد بهم الإجماع، ولا أقصد الأمة كلها، إن الأمة كلها فيها أصحاب الصناعات المختلفة لا يدرون ما الكتاب ولا الإجماع، فضلا عن درايتهم بصحيح البخاري وكيف صنف البخاري الكتاب. فعندما نقول بإجماع الأمة أي بإجماع أهل العلم الذين نعقد بهم الإجماع. وشهرة الإمام البخاري رحمه الله معروفة لدى القاصي والداني، وكنا في هذا المسجد ترجمنا للبخاري في 8 محاضرات، وأسهبنا في ترجمة الإمام رحمة الله عليه وذكر حياته وذكر طلبه للعلم وشيوخه وورعه وإخباته ومحنته إلى وفاته رحمه الله ورضي عنه. فلسنا نعنى في هذا البحث بترجمة البخاري رحمه الله، وإنما نعطي إطلالة على صحيح البخاري. الإمام ابن كثير ذكر المزية التي للبخاري على مسلم هنا، وهذا بحث عويص، وسأحاول بقدر المستطاع أن أيسر هذا البحث على يعني أذهانكم حتى تستوعبوه، ولا تيأس إذا لم تفهم البحث من أول مرة، فهذا بحث عظيم اختلف فيه العلماء الكبار، اختلف فيه العلماء الكبار، فمن مرجح لرأي البخاري ومن مرجح لرأي مسلم رحمة الله عليه. بادئ ذي بدء، فالبخاري لم يفصح عن شرطه قط، إنما استنتج العلماء شرطه من تصرفه في صحيحه ومن تاريخه الكبير. وأول من علمته صرح بشرط البخاري هو القاضي عياض رحمه الله، وأن البخاري يشترط سماع كل راو من شيخه ولو في إسناد من الأسانيد، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، ده إسناد إيه؟ ذهبي، إسناد ذهبي معدود من أصح الأسانيد مطلقا، تمام؟ فمالك يشترط حتى نصحح روايته عن نافع أن يرد ولو في سند واحد أن يقول مالك حدثني نافع أو أنبأني نافع أو أنبأنا، حدثنا أنبأنا، أخبرني أخبرنا، سمعت قال لي، اي صيغه من الصيغ التي تحتمل الايه السماع المباشر. وكلمته حدثنا في اصطلاح العلماء يعنى بها السماع المباشر. عشان كده بعض الناس توسع وارسل لي بحثا في جواز ان يقول المستمع للشيخ الالباني في شريط من الاشرطه حدثني الالباني. خلاص قال لك لان انا سمع صوته من صوت من صوت الود، ليس هناك واسطه بيننا اتكالا على ان ده سماع مباشر، وهذا ليس صحيح. هذا تدليس، هذا داخل في باب التدليس، الا ان يذكر الوسيله التي بها سمع الالباني فيقول سمعت الالباني من شريط المسجل. خلاص، ولان ده شبيه بايه؟ شبيه بمن يحدث بالاجازه مطلقا، يعني انا اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب. خلاص، وجعلت الاجازه مقرونه بالمناوله. تمام، المناوله ان اناولك الكتاب. خلاص، المناوله ماخذ ايه؟ او اقول اروي هذا عني، اجزتك ان تروي هذا عني، فهذه اجازه مقرونه بالايه؟ بالمناوله. تمام، والاجازه احد وجوه التحمل، والمناوله احد وجوه التحمل ايضا. خلاص، فانت اذا اردت ان تحدث عني من كتاب هذا الذي اجزتك ان تروي ما فيه عني، فاذا قلت حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا الالباني، تبقى مدلل. فما تتصرف ازاي؟ تقول حدثنا ابو اسحاق اجازة خاصة مقرونة بالمناولة. يبقى انت كده ايه؟ بينت الوسيلة او الطريقة التي تلقيت الكلام بها عنه. خلاص، فهو انت لما تسمع شريط التسجيل هذا سماع مباشر من التسجيل لك وليس من الشيخ الالباني لك، لهذا يعد هذا تدليس. فالصواب ان تذكر الوسيله، تقول سمعت الالباني في شريط التسجيل يقول كذا وكذا. تمام، فالامام البخاري قال حتى اصحح روايه مالك عن نافع اشترط ان يقول مالك في اسناد واحد لا اطالبه باكثر من ذلك، في اسناد واحد ان يقول حدثني نافع ولو في اسناد واحد. طيب ده مالك عن نافع مثلا روى الف حديث، قال لك انا عايز حديث واحد عشان اصحح له 999 حديث. طب ايه الفايده من كده؟ قال لك اتاكد انه لقيه. خلاص، اتاكد انه لقيه، ولا يصح سماع متعاصر من متعاصر ما لم يقع تصريحه او تحديثه في اسناده. يعني مثلا الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وقل من يعرف الشيخ محمود شاكر الا اذا كان معنيا بالادب، او على الاقل لو كان معنيا بالحديث فيكون عنده كتاب من الكتب التي حققها الشيخ ابو فهد رحمه الله، زي كتاب تفسير الطبري حقق فيه 16 مجلدا، وكتاب تهذيب الاثار لابن جرير الطبري ايضا. الشيخ محمود شاكر توفي من حوالي 3 سنوات او 4، فلا شك ان كل من في المسجد عاصره، وكان يسكن في مصر الجديدة في القاهرة، وان انت بتنزل القاهرة في الاسبوع مرة ومرتين، وممكن تكون بتنزل عند في شارع الشيخ حسين المرصفي اللي الشيخ محمود شاكر كان ساكن فيه في مصر الجديدة، ومع ذلك ما خطر ببالك ان تمر عليه. طب انت عاصرته ام لا؟ عاصرته ولا لا؟ جميل. سمعت منه؟ جميل. اذا المعاصرة لا تقتضي السماع. خلاص؟ انا عايزكم تركزوا لان ده بحث مهم ومفيد. وانا اعتذر لاخواننا اللي هم ايه الذين جاءوا ليسمعوا يعني دروسا في الرقائق او يسمعوا كلاما مفهوما فاذا بهم يفاجئون بهذا الدبش. فاحنا على شرطنا القديم برضو انا اذكر احنا كل يوم اثنين بنعمل يوم اثنين لصيد الخاطر او للدروس العامة ويوم اثنين للمصطلح مصطلح الحديث علم مصطلح الحديث علم تصحيح وتسقيم الاخبار تمام. فاذا كان في احد من اخواننا جاء ليسمع يعني كلاما في الرقائق او كلاما في المواعظ فانا ارجو ان يتصبر ولا يقوم من المجلس ضجرا لانه لا يفهم ان هو برضو سيفهم ان شاء الله. ولعلكم تذكرون الرجل الذي وافانا من البحيرة في قبل رمضان هو موجود ولا ده بقى بيحضر مصطلح الحديث. هو كان جاي علشان يحضر محاضرة عادية فقال لي ولعلكم تذكرون قوله يعني اتكلم كلام مفهوم انا مش فاهمه كده. فكنت بصبره ان احنا خلاص قربنا نخلص المحاضرة وهقول كلام مفهوم. خلاص مرت المحاضرة بالسلام لقيته في المرة اللي بعديها في مصطلح الحديث جالسا. ورأيته أكثر من 3 مرات يحضر معنا مجالس مصطلح الحديث. لأن هذا علم جليل والذي يعني يفتح قلبه وعقله له سيغير كثيرا من نمط حياته. فأنا أرجو يعني من إخواننا الذين حضروا ولم يهيئوا أنفسهم للسماع أن يتصبروا قليلا وسأحاول أن أيسر هذا البحث بقدر الإمكان. ولا أستطيع بطبيعة الحال أن أستوفي البحث كله لأن البحث عضل ومش في مشاكل كثيرة. فأنا سأعطي إطلالة عامة وربما نعود إليه مرة بعد مرة. ذكرنا أن البخاري رحمه الله لا بد أن حتى يصحح رواية راوي من شيخه أن يكون هذا الراوي قال مرة واحدة في إسناد صحيح حدثني فلان. وذكرنا الآن أن المعاصرة لا تقتضي السماع بهذا المثال الذي ذكرناه. وتستطيع أن تضيف إلى هذا المثال أمثلة أخرى شبيهة به زي مثلا الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان معاصرا لنا وأكثر الطلبة لم يروه الشيخ نباز الشيخ العثيمين رحمة الله على الجميع الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ سيد سابق كل المشايخ دول عاصرناهم وكثير منا لم يرى هؤلاء. لكن أنا تكلمت عن الشيخ محمود شاكر حتى أقول أن هذا مصري ويسكن في القاهرة. لا يبقى الشيخ الألباني ده ساكن في الأردن. فأنت عشان تروح الأردن عايز تصريح وعايز تصريح عمل وعايز بتاع وعايز تذكرة وعايز فلوس عشان تسافر. أنا سهلت عليك المسألة وقلت لك إنك بتنزل القاهرة مرة واثنين وثلاثة في الأسبوع ممكن تكون بجانب بيت الشيخ محمود شاكر ومع ذلك لم تلقى شيء. فالمعاصرة إذا لا تقتضي إيه؟ لا تقتضي السماع. لأجل هذا الإمام البخاري رحمه الله قال أنا لابد أن أسمع أن أحقق سماع كل راوي من شيء. وكثيرا ما تراه في كتاب التاريخ الكبير يقول فلان لم يذكر سماعا من فلان. فالعلماء بالنظر في صحيح البخاري وفي كتاب التاريخ الكبير وفي الأحاديث التي نقلها الترمذي وغيره عن البخاري وفيها إعلال بالانقطاع لاحظوا أن البخاري يشترط ذلك لتصحيح الحديث. تمام. مسلم عارض ذلك وأنكر أشد الإنكار هذا الكلام ونسب قائله إلى الجهل بمذاهب السلف في هذه المسألة. وهذا مما يقع على قلبي أن مسلما ما قصد البخاري ولا علي بن المديني. العلماء يقولون من يا ترى قصده مسلم بكلامه عندما تكلم بكلام شديد يرد هذا الشرط.
فمن قائل يقصد علي بن المديني ومن قائل يقصد الإمام البخاري، والذي يقع على قلبي أنه لا يقصد واحدا من هذين، إنما يقصد رجلا آخر نابها في عصره خلاص، ولكن ليس له شهرة البخاري وليس له شهرة علي بن المديني، وإن كان رجلا محترما في علمه حتى أن مسلما انتصب للرد عليه، ولذلك لم يسمه مسلم بل عرض به تعريضا يدل على وضاعة مكانته، وأنه لم يكن معروفا ذاك المعرفة تلك المعرفة في ذلك الزمان، وإن كان رجلا نابها في نفسه. وهو يقول: وقد تكلم بعض منتحل الأخبار من أهل عصرنا، ولا يقال مثل هذا الوصف لا للبخاري ولا لعلي بن المدينة، إنما يقال كما قلت لرجل نابه وإن لم يكن في الشهرة كهؤلاء. وأيا ما كان الأمر، سواء قصد علي المديني قصد البخاري قصد هذا المجهول الذي قلت أنه يقع على قلبي ذكره، فإن مسلما رحمه الله رد كلامه ونقل مذهب أهل العلم في ذلك، فقال رحمه الله في مقدمة صحيح: والقول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له سماعه ولقاؤه. أنا عايز تركيز الكلام مسلم وتاخدوا بالكم منه، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة على ما بينه. هذا كلام مسلم الذي نقله عن أهل العلم. يقول: القول الشائع المتفق عليه، وأرجو أن تستحضر أن مسلما من الأئمة الكبار الذين لو نقلوا الإجماع لقبل منه، ومن عجب أن هناك من يوهم مسلما في نقل الإجماع كابن رجب الحنبلي وغيره، ومسلم ليس خفيف الوزن إلى هذا الحد الذي ينقل إجماع العلماء ويقول في جملة ما يقول يعني: ولو ادعى قائل هذه المقالة خلاف ما قلنا فليأت بدليل ولن يجد إليه سبيلا. يعني لا يزال يرتب دعوى الإجماع الذي نقلها ويعثر على المخالف أن يجد شيئا يخالف هذا الإجماع، وأطرب في ذكر الأدلة على قوله في هذه المقدمة الممتعة. فأرجو وأنت تسمع هذا الكلام أن تستحضر مكانة مسلم رحمه الله، وأنه إذا نقل الإجماع فليس هو واحد من أبناء الناس كأمثالنا ينقل الإجماع ويخفى عليه موضع الإجماع. فيقول: إن القول الشائع أي المعروف والمتفق عليه بين أهل العلم أن كل راو ثقة يروي حديثا عن مثله، أي عن ثقة أيضا زي مالك عن نافع خلاص، وهذا الراوي جائز ممكن. فلما قرن الجواز بالإمكان دل على أنه لا يقصد مطلقا المعاصرة، إنما يقصد المعاصرة البينة.
المعاصرة البينة
اللي هي أن يروي أهل بلد عن بعضهم، أن يروي مصري عن مصري، وشامي عن شامي، حجازي عن حجازي، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري، إلى آخره. دي اسمها المعاصرة البينة. خلاص؟ ليه؟ لأن النهاردة مصري عن شامي. أنت تسأل أين التقيا؟ مصري عن مصري، والاثنين طلاب علم، واحد شيخ مشهور، واحد تلميذ برضه جاد في طلب العلم، شيء طبيعي ان هو يلقاه، لا سيما في ذلك الزمان لكانت الدولة نفسها تشجع على طلب العلم الشرعي، وكان الخلفاء يعطون الأعطيات الكثيرة لطلبة الحديث، حتى ان المأمون امتحن رجلا قال هل هنا عداء في هنا رجل من الحديث؟ فقال رجل نعم. فقال تروي عن هشيم؟ طبعا ليه المامون ادرك هشيما وروى عنه، هشيم بن بشير ده شيخ الامام احمد. فكم روى هشيم في باب كذا؟ فليسأل طب كم روى فلان عفان في باب كذا؟ يقول حديث مثلا، والمأمون عنده أكثر من كده، فيقول يطلب أحدكم العلم ثلاثة أيام ثم يزعم أنه محدث، أعطوه ثلاثة دنانير على قد ليه؟ على قد البضاعة العامة. خلاص؟ فالخلفاء أنفسهم كانوا يطلبون الحديث، وكانوا يحضرون على الشيوخ، وكانت الدنيا كلها آنذاك مهتمة بالعلم وبالرحلة، وكان الخلفاء والأمراء والولاة يحضون على طرف الحديث. فصعب جدا أن يكون هناك راوي مشهور في بلد ما وهناك طلبة علم ويعلمون أن هذا المحدث عنده أسانيد عاليات، ومع ذلك يكتل أحدهم ويجلس في بلده ولا يطلب العلم على هذا الشيخ. هذا أكاد أقول أنه مستحيل إلا لماما. إذا جبنا مثل مثلين ثلاثة وقبنا الأدلة أن لم يلقى فلان عن فلان وفي بلد ماشي، لكن إذا لم يكن هناك هذا المثال يبقى الأصل أن الطالب كان يبحث عن الشيوخ أصحاب الأسانيد العوالي وكانوا يحضرون عنده. فمن العسير جدا أن يكون هناك مصري مشهور وطالب علم مصري أيضا ولا يسمع على هذا الشيء، لكن ممكن ان هو يكون رجل في الشام وانا مصري وليس عندي نفقة فلم ارفع. خلاص؟ اذا المعاصرة البينة ان يروي اهل كل بلد عن اهل ايه؟ عن اهل بلد. فعندما يقول مسلم وجائز ممكن له، فقرن الجواز والامكان، ممكن له لقاؤه والسماع منه، فالحجة بروايته قائمة لازمة، إلا أن يقوم دليل على أن هذا لم يسمع من هذا، خلاص، أو أنه لم يلقه. طالما هذا الدليل غير موجود والأمر على الإمكان، مصري مع مصري على الإمكان، فالحجة لازمة بهذه الرواية. تمام؟ يعني معنى كلام الإمام مسلم، مثلا لو قلنا الليث بن سعد، وهذا أحد الأئمة المصريين الكبار من أقران الإمام مالك، والليث مثلا في القاهرة وإحنا طلاب علم، وأنا ادعيت سماعي من الليث وانا دعيت سماعي من الليل، فقال رفيق لي امام، عفوا لم ادعي سماعي من الليل انما رويت عن الليل، خلاص رويت عن الليل، قلت عن الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره، فقال امام زي يحيى بن معين فلان لم يلق الليل، لأن هذا الفلان خرج من مصر سنة كذا وذهب إلى العراق. ودخل الليث بن سعد مصر بعد خروج هذا إلى العراق. تمام؟ ولما رجع هذا من العراق كان الليث قد مات.
شوف المسألة عاملة ازاي؟
يبقى أنا سمعت منه فين؟ الليث دخل مصر مثلا أي سنة من السنوات؟ سدخل مصر سنة 150. تمام؟ أنا خرجت من مصر سنة 149 ورحت العراق. الليث جاء سنة 150، يبقى أنا لم ألقه. الليث مات سنة 155. أنا نزلت مصر ثاني سنة 159 158، يبقى أنا لقيت الليث، سمعت منه. فمسلم بيقول كده، بيقول إذا قامت دلالة بينة زي لن أتهدي على أن فلانا لم يسمع من فلان أو لم يلقه، يبقى نعمل بالدلالة دي ونقول فلان لم يسمع فلان والإسناد منقطع. أما ولا يعرف أنا متى خرجت إلى العراق، ولا متى دخل الليل، ولا متى رجعت أنا إلى مصر، والأمر على الإمكان، يبقى الرواية صحيحة حتى تقيم الدليل على إن أنني لم أسمع من الليل. الكلام مفهوم؟ تدرسكم متأكدين يعني؟ أنا ممكن أعيد البحث ده 100 مرة. وعايز واحد يقوم يقول أنا مش فاهم. وأنا أعيده مرة واثنين وثلاثة بس عشان ده. لأن اللي هيتركب على هذا البحث أبحاث أخرى. فإذا لم تفهم هذا البحث فهما جيدا مش هتفهم البحث اللي جاي. ليه؟ لأنها أدق وأعور. فأنا عايز برضو أي أخ من إخواننا يقول إذا لم يفهم شيئا هذا البحث يقول لي عيد وأنا أعيد ثاني. تمام؟ فمسلم رحمه الله بعد ما قال هذا الكلام ضرب أمثلة. قال لك فإن قال هذا القائل يعني أنا إنما طالبت بسماع الراوي من شيخه ولو مرة مخافة ألا يكون سمع ويروي بالإرسال أي بالعنعنة ولا يكون سمع منه، فده اللي خلاني احصاه ان ممكن ما يكونش سمع منه. فانا بس عشان اتاكد انه لقيه وسمع منه يبقى انا محتاج يقول لي حدثني ولو في اسناد مثاني. فقال له طب اذا كنت بتقول هذا الكلام فيلزمك ان تطلب السماع في كل روايه وليس في روايه واحده لاحتمال انه يروي بالعنعنة رواية ما ولا يكون سمعها. تمام؟ وضرب امثلة على ذلك. قال لك هشام بن عروة نحن نعلم بيقين انه سمع من ابيه عروة. خلاص؟ وان عروة سمع من عائشة. وان عائشة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك عندنا في اتصال هذا الاسناد. هشام بن عروة عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها. اسناد مذهب ايضا سبيل. خلاص؟ فجاب لك احاديث لم يسمعها هشام بن عروة من ابيه عروة. انما سمعها من اخيه عبد الله بن عروة. خلاص؟ قال لك آدي عينة من الأحاديث التي لم يسمعها هشام من أبيه. فلو قال هشام عن أبيه أليس بهذه الأدلة يمكن أن يكون بعض الأحاديث لم يسمعها هشام من أبيه؟ إذن لما هشام يقول عن عروة من أدراك أنه سمع هذا الخبر من عروة ولا يكون بينه وبين عروة واسطة، وقد تكون الواسطة رجلا ضعيفا مثلا وانت لا تدري، فستصحح الاسناد هشام عن عروة. ها حاجة في السماء سوف تصحح هذا الإسناد، مع ان في واسطة في هذا الحديث بالذات بين هشام وبين عروة. تمام؟ فقال لك اذا هذه الأمثلة ترد عليك ونهدم كلامك من الأصل. وجعل مسلم يدلل بأدلة وأمثلة كثيرة على صحة قوله. خلاصة الكلام أن شرط البخاري الذي نسب إليه لا شك أنه أضيق وأحكم، ولكننا إذا التزمناه ستضيع علينا أحاديث كثيرة لم نقف فيها على موضع السماع من فلان عن فلان مع إمكان السماع. فيبقى شرط مسلم شرط البخاري كان أضيق، لكن شرط مسلم صحيح. وشرط مسلم صحيح لا إشكال فيه، وشرط البخاري أضيق وأقوى، لا نختلف أيضا على أنه أقوى، ولكن شرط مسلم قوي أيضا. فلا معنى لتضعيف رأي مسلم في سبيل نصر رأي البخاري كما فعله جماعة من طلاب العلم المعاصرين. وأنا كنت أود من إخواننا طلاب العلم أن يرجئوا الكلام في هذه المسألة الكبيرة وأن لا يتسرعوا فيها، فقد اختلف فيها العلماء الكبار جدا الذين لا تصل قامة واحد منا إلى شراك نعل واحد منهم، ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا واختلافا متباينا. فكان الأولى لطلاب العلم أن يتمهلوا وأن يعني يصبروا على أنفسهم حتى إذا يعني نضجت ملكتهم وطالت أعمارهم وكثرت إقراؤهم يصل في آخر عمره إلى الفصل في هذه المسألة. لأنني رأيت كثيرا من الطلبة الذين أعرفهم معرفة شخصية، ومنهم من لم تقلم أظهاره في العلم، ومنهم من يسرق تخريجات الشيخ الألباني وينسبها لنفسه ويدعي تصحيحا وتضعيفا، دخل في هذه المسألة وألف كتابا في الرد على الإمام مسلم رحمه الله وفي تضعيف شرطه وفي نصر كلام الإمام البخاري، وأخذ هذا البحث كله من كتاب ابن رشيد السبت الفهري رحمه الله الذي سماه بالسنن الأبين والمورد سماه بالسنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنى، وعمل إيه مقارنة ما بين شرط البخاري ومسلم. وإن كنت رأيت في هذا الكتاب مع قوة نفس ابن رشيد فيه، وابن رشيد من أئمة الفحول الكبار وله كتاب ممتع يدل على يعني رحلته الواسعة وهمته العالية، سماه ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة وطيبة. كتاب يعني ايه جمع فيه رحلته ولقاءه بالشيوخ وطلاب العلم والاحاديث التي والكتب التي اخذها عنهم، يعني هذا رجل فاضل عالم جليل. لكن على العادة علماء المغرب عندنا مجاهيل، علماء المغرب عند أهل المشرق كالمجاهيل أو هم مجاهيل، نحن لا نعرف أحدا من علماء المغرب بخلاف المشرق، فإن المغاربة يعرفون علماء المشرق جميعا. طبعا ليه؟ لأن المشرق ده هو أرض الرسالات، وكل الأنبياء نزلوا في هذا المشرق دون المغرب، وكأن المغرب يعني حل عليه معنى الغروب، فيعني لم يعني يشتهر علماؤهم. ولذلك انا لو قلت لكل طلبة العلم النبهاء الفضلاء هل يستطيع الواحد منكم ان يسمي لي عالما من ليبيا او تونس او الجزائر او المغرب او موريتانيا مثلا؟ يمكن موريتانيا شوية عشان شنقيط الشيخ محمد عيني الشنقيطي ويعني العلماء الشناقيطة دول يمكن عشان جاءوا الى هنا الى المشرق برضو فعرفوا، والا لو بقوا في موريتانيا ما عرفهم واحد، فلا يستطيع واحد منا ان يعرف عالما من علماء المغرب. والمسألة دي قديمة، كان ابن حزم مع نباهته لا يعرف في المشرق، لا يعرف في المشرق، وقد توجع هو من ذلك، قال أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يظهر أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. يقول أنا يعني إذا خرجت من المغرب ورحت العراق سيتأسفون على فقدي ويعرفون قيمتي، ولكن كساد العلم القرب، وأزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. رب فابن رشيد هذا إمام عالم كبير متضلع بأنواع العلوم وفي علم الحديث خصوصا، صنف هذا الكتاب الممتع، وأنا أقر بأنه كتاب ممتع، وقد صنفه بطريقة مبتكرة جيدة، ولكن ما أخذي عليه أنه لم يحتفل برأي الإمام مسلم، ولم يتعنى في إظهار هذا الرأي مثلما تعنى في إظهار الرأي المنسوب إلى الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح التصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، على اساس ان شرط البخاري اضيق من شرط الامام مسلم، وكلما ضاق الشرط كان دخول الخلل منه اقل، وكلما اتسع الشرط امكن دخول الخلل منه كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ينسب إلى أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح كتابا من كتاب مسلم. وإن كان الحافظ ابن حجر العسقلاني أشار في مقدمة فتح الباري إلى عدم ثبوت هذا الكلام عن أبي علي النيسابوري، اي ان الاسناد الى ابي علي فيه ضعف. فاذا يعني لم نرد كلام ابي علي النيسابوري فيحمل على اشياء اخرى بخلاف التصحيح، كترتيب مسلم لكتاب مثلا، وكطريقته في نظم الاسناد، كتاب مسلم يترجح فعلا على كتاب البخاري من هذه الجهة، وأن من أراد أن يستمتع بدراسة الأسانيد فعليه بكتاب مسلم دون كتاب البخاري، والذي يريد أن يستمتع بالفقه فعليه بكتاب البخاري دون كتاب مسلم. والإمام البخاري يقطع الأحاديث الحديث الواحد في عدة أماكن على حسب الفقه الذي يطلبه من الحديث بخلاف مسلم، فإنه يورد الحديث كاملا في الباب، فتستمتع أنت بالقراءة في صحيح مسلم أكثر من استمتاعك بالقراءة في صحيح البخاري، لحرص مسلم على الحديث كاملا، وبعد الحديث يورد عدة أسانيد يقوي بها هذا الحديث، زي أول إسناد أو أول حديث في صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الواحد في الإيمان والإسلام والإحسان المعروف بحديث جبريل عليه السلام. فإن مسلما أخرج هذا الحديث وانفرد به عن البخاري، البخاري لم يخرج حديث عمر، إنما خرج حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أيضا. ف فأورد مسلم الحديث عمر بن الخطاب، وبعدين أتى له بعدة أسانيد، حوالي 7 أسانيد غير الإسناد الذي بدأ به الحديث. فيجمع الأسانيد كلها في مكان واحد، ويجمع الحديث كله في مكان واحد ولا يقطعه. وقلما يعيد مسلما الحديث في مكان آخر، نادر جدا أن يعيد الحديث في مكان آخر. إنما البخاري كرر حديث إنما الأعمال بالنيات في 7 مواضع من صحيح. صحيح يعني أنه ينوع في المشايخ لمشايخه في هذا الحديث، ولكن روى الحديث ببعض ألفاظه بنصها في أماكن أخرى. ليه؟ لأن البخاري محتاج إلى هذا الحديث يحط في هذه الكتب، كتاب الأيمان والنجوم، كتاب الحيل مثلا، كتاب الطلاق، كتاب بدء الوحي. حط الحديث ده على حسب الفقه الذي يريده هذا الحديث. فربما قصد أبو علي الميسابوري على فرض ثبوت هذا الكلام عنه المعاني التي ذكرتها، ولا يقصد تصحيح مسلم رحمه الله. وإلا فأهل العلم جميعا على أن البخاري كان أجل من مسلم في فهم الحديث وفي فهم علله، وإنما تخرج مسلم بالبخاري. بل قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وأنا أعتقد أن هذا الكلام صدر على سبيل المبالغة، وإلا فقد تخرج مسلم بمئات الشيوخ الكبار من أمثال البخاري. نعم هو لازم البخاري صحيح، ولكن 5 سنوات، ولكن علم الحديث الذي عند مسلم ليس عن البخاري وحده، إنما عن البخاري وغير البخاري من مشايخ البخاري كمان. فلا أعتقد أن هذا الكلام إنما صدر على سبيل المبالغة وعلى سبيل إظهار مكانة البخاري رحمه الله. وقال القائل الآخر: إن مسلما بعض غلمان البخاري. برضو يجري هذا الكلام على برضو نفس الوتيرة التي صدرت من الدارقطني رحمه الله. فالبخاري كما قلت إذا كانت جلالته في علم الحديث فوق مسلم فلا شك أن تصحيحه يكون فوق مسلم أيضا لإجماع العلماء على الفرق بينهم. وقد ذكر بعض إخواننا أيضا سؤالا يقول: هل شرط البخاري هذا في صحيحه فقط أم في أصل الصحة؟ والظاهر أنه في أصل الصحة وليس في صحيحه فقط. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة في كتاب التاريخ الكبير عللها البخاري رحمه الله، برغم أنها موجودة مثلا في صحيح مسلم، لكن عللها البخاري بأنه لا يعلم لفلان سماعا من فلان، ويعلل أحاديث أخرى بنفس هذه العلة. فدل ذلك على أن البخاري إنما يقصد أصل الصحة بهذا الشرط ولا يقصد صحيحه وحده. نعم. قال: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم صحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. طبعا هذا فيه رد على الذين زعموا أن البخاري ومسلم استوعبا الأحاديث الصحيحة، وبنوا على هذا شيئا آخر وقالوا إن الأحاديث الصحيحة لا تتجاوز 3000 حديث، لأن مجمل ما في البخاري ومسلم بعدم المكرر يعني قرابة 2000 حديث ونل. وهذا الكلام غير صحيح، يدل عليه قول البخاري نفسه قال: ما أخرجت في كتابي هذا كل ما عندي من الصحيح، إنما أخرجت فيه أصح الصحيح، وتركت من الصحاح لحال الطول، روى هذا عنه إبراهيم ابن معقل النسفي أحد رواة كتاب، وصرح بذلك الأئمة مثل أبي بكر الإسماعيل صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وصرح به أيضا ابن عبد البر عالم الأندلس الشهير وجماعة أخرى، وصار كالمتواتر عند علماء الحديث، بل هو متواتر عند علماء الحديث أن البخاري رحمه الله لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة. ومن الأدلة على ذلك أن من طالع كتاب العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو كتاب يشتمل على أحاديث يسأل الترمذي فيها شيخه البخاري عن جملة من الأحاديث، والبخاري يجيب بما عنده من العلم، إما هذا حديث معلل، وإما الحديث صحيح، وإما حسن، وإما موقوف، على حسب ما يجيب البخاري. فيقول: سألت محمدا أي ابن إسماعيل البخاري عن الحديث الذي رواه حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، فقال: هذا حديث حسن، أو هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث صحيح. خلاص، فقد صحح البخاري أحاديث كثيرة في كتاب العلل الكبير للترمذي، بل وفي كتبه الأخرى زي التواريخ الثلاثة أيضا يخرج أحاديث ويحكم على بعضها بالصحة. فدل هذا على أن البخاري لم يشترط جمع الصحيح جميعا في كتاب، كل الحديث التي صححها لا تكون صحيح البخاري، لا تكون في السنن وفي غيرها. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله قال: انتقبت هذا الكتاب من 600,000 حديث مسموعا، وأقصى ما ذكره إبراهيم بن سفيان عن أقصى ما ذكره أحمد بن سلم رفيق مسلم وصاحبه، وهو الذي عناه مسلما بالمخاطبة في مقدمة صحيح، فإنه يقول: وإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك طلبت مني أن أصنف كتابا في الأحاديث، لآخر الكلام بتاع مسلم. مسلم يخاطب أحمد بن سلمة، فيقول أحمد بن سلمة أن جملة ما في صحيح مسلم 12,000 حديث، وطبعا هو يقصد بالمكرر، بحيث أن مسلما لو قال حدثنا قتيبة حاء حدثنا مثلا القعنبي، قال قتيبة حدثنا مالك، وقال القعنبي أخبرنا مالك، أنه يعد هذا حديثين، خلاص، حديث قتيبة عن مالك وحديث القعنبي عن مالك. إذا كان الأمر كذلك ممكن يوصل 12,000 حديث، لكن بالمتون فصحيح مسلم في حدود يعني يتجاوز 2,000 يعني شيء يسير، حوالي 300-400، وسنذكر عدة ما في صحيح البخاري وعدة ما في صحيح مسلم عن أهل العلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. معلش تفهمون انا علم يعني محاضره المصطلح دي بقى يعني جاي ونعم، يعني هل هتفهموا الكلام ولا يعني هيبقى صعب؟ فنرجو ان برضو اخواننا اللي هم يعني حضروا ويعني كانوا يعملون شيئا الا يتضجروا، وهنتكلم كلام مفهوم دلوقتي، هنجاوب على الاسئله ان شاء الله. يقول سائل: ماذا يقال لو قلنا ان البخاري صحح احاديث ليست على شرطه كما عند الترمذي؟ ما هو اصل كلمة شرط البخاري مرتبطة بصحيح البخاري مش بتصحيح البخاري، خلاص، فرقوا بين اثنين. عندما نقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فإننا نقصد طريقة البخاري في صحيحه خصوصا، فيراعى في الكلام على الشرط صحيح البخاري لا تصحيح البخاري، فالبخاري قد يصحح أحاديث ليست على شرط، ومش كل حديث ليس على شرط البخاري يكون ضعيف، لأن الحديث إما يكون على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم خلاص، أو على شرط واحد من أصحاب الصحاح الذين يأتون بعد ذلك، تمام؟ اللي هو زي ابن خزيمة وابن حبان والسكن والحاكم والجماعة. ما حق الجار الغير مسلم؟ ما حق الجار غير المسلم؟ وده صحيح، لأن غير لا يدخل عليها الألف واللام لاستغراقها في الإبهام، فلا تدخل الألف واللام على كلمة غير، لكن تقول ما حق الجار غير المسلم، ولا تقل الغير مسلم. نعم. لا تظلمه ولا تخذله، وعامله بمكارم الأخلاق، ولكن لا تلقي إليه بيد المودة، ولا تحضر جنازة أحد أقاربه، ولا عرس أحد أقاربه، يعني لا تشاركه لا في المناسبات الحزينة ولا في المناسبات الفرحة، يعني هذا وهذا يدخل في مسألة الولاء والبراء. أما أن تلقي عليه تحية الصباح تقول صباح الخير صباح الكل صباح الجمال مفيش مشاكل، لكن لا تلقي عليه تحية الإسلام فإنها ممنوعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا اليهود والنصارى بسلام، وذهب جماهير المحققين من أهل العلم إلى حرمة إلقاء السلام على اليهود والنصراني، وإذا ألقى عليك السلام فلا تجد على قوله على قولك وعليكم، لا تجد على قوله على قولك وعليكم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم يعني أحدهم علينا يقول السلام عليكم، السلام عليكم أي الموت عليكم يمل عليكم، خلاص إذا قال السلام عليكم هكذا نقول أيضا وعليكم، فإذا ألقى علينا السلام أرجعناه إليه، وإذا ألقى علينا السلام أرجعناه إليه أيضا. نعم. يقول هل يجوز أن يختلف الإخوة حتى يصلوا إلى خصام يؤدي إلى القطيعة؟ أقول لا يجوز ذلك، لكن جهل معظم الإخوة بأدب الخلاف وبمعرفة الخلاف المعتبر من غير المعتبر فهذا هو الذي يوقعهم في هذا الفجور في الخصوم، هذا الفجور في الخصوم اللي هو المسائل الفرعية يتعاملون فيها كالاختلاف في المسائل الأصولية، هذا لا يجوز أبدا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا إذا كان لمعنى دين لمعنى شرعي ورأيت أن هجره يؤدي إلى تأديبه وأنه ينزع عن هذا المنكر فحينئذ يشرع لك هجره، بل يستحب هجره إذا كان الأمر كذلك. أما إذا كنت تعلم أنك إذا هجرته ازداد غيا وبعدا وضلالا فالصواب أنك لا تهجره وأنك تصبر على أذاه وتعلمه وتتحيل الفرص الطيبة والمناسبات الفاضلة بينك وبينه حتى تحمله على أن ينزع من هذا المنكر، وليغلبك محبته والشفقة عليه أن تطيل نفسك معه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع المخالفين له من الكافرين، فإنه كان يكاد يقتل نفسه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يقيمون عن الكفر، فالزجر بالهجر قاعدة شرعية ولكنها مربوطة بالمصلحة، مربوطة بالمصلحة، كما قلت رجل مقيم أو رجل يفعل منكر فإذا تركته وقع في أنكر منه، يمكن أنت الشعاع البسيط النور الوحيد في حياة هذا الإنسان، عنده 100 واحد في شتول المعاصي والكبائر وأنت الجهة التي تجذبه إلى الخير، وقد جربت أن بقاءك بجانبه يقلل من شره، فحينئذ يتوجب أن تبقى إلى جانبه إلى أن يفتح الله عز وجل قفل قلبه إلى الطاعة. أما إذا كان الاختلاف في المسائل الأصولية فلا بأس بالهجر، فلا بأس بالهجر، بل يشرع الهجر إذا كان الإنسان يخالفنا في الأصول، زي مثلا ما أنا أجدي كثيرا على اختلافنا مع الشيعة، وأجدي كثيرا ليه؟ لأن أصبح في تقارب بيننا وبين الشيعة، وهؤلاء كالجرب أول عدو للشيعة هم أهل السنة مش اليهود. اليهود دول يجوا في المرتبة الثانية الثالثة الرابعة العاشرة، إنما أهل السنة هم العدو الأول والأوحد. ومن أراد أن يعرف حقيقة ذلك فليقرأ مثلا كتاب لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي أحد علماء النجف، فقد أورد في هذا الكتاب ما تقف له الشعور وتقشعر له الجلود، وكان صديقا شخصيا مقربا للخميني. يقول: بعد ما دخل الخميني إيران وذهبت إليه لأهنئه بهذه الثورة وهذا الدخول، انتحى بي جانبا وقال لي: سيد حسين، سيد عند الشيعة يعني زي شيخ عندنا، يا شيخ حسين، سيد حسين، إنه قد آن الأوان لعقد راية الجهاد ضد أهل السنة، وسوف نزيل مكة والمدينة من على الأرض. الكلام ده يقوله حسين المزوي بالنصر، وقال كلاما هو صرح وقال: أعدى أعداء الشيعة، عدو الشيعة الأول هم أهل السنة. وأورد في هذا الكتاب أشياء رهيبة، من أفظعها وأكثرها يعني ما عايز أجيب كلمة كده تليق بهذا الفصل في الكتاب اللي هو فصل المتعة ونظر الشيعة إلى المتعة، وأن هؤلاء يمارسون الزنا علانية، وده شائع في إيران. زواج المتعة يعني واحد يقابل واحدة يقول: ممكن أتزوجك 5 دقايق؟ لا تعجب ولا تضحك، يتزوجها 5 دقائق، يدفع لها قرشين ويروح يتزوجها. ومن أنكى ما ذكر في هذا الكتاب أن امرأة حملت من أحد الشيوخ الكبار في النجف، وكانت المرأة دي متزوجة برجل آخر، ولا مانع عندهم أن يتمتع الرجل بزوجة رجل آخر، اسمه زواج متعة. يقول لك زواج المتعة لا ينفي الزواج العام الدائم، خلاص تبقى متجوزة واحد وتتجوز واحد ثاني زواج متعة في نفس الوقت، تمام؟ فيقول: فهذه المرأة تزوجت هذا الشيخ السيد الكبير زواج متعة، فأنجبت منه بنتا فصارت ابنته في المتعة، تمام؟ وكبرت هذه البنت وكانت جميلة مليحة، ثم إن رجلا آخر تزوج البنت زواج متعة فحملت، فقالت الأم وقد رأت آثار الحمل، قالت: من الذي فعل ذلك؟ قالت: فلان الفلاني الذي ضاجع المرأة الأولى زواج متعة، يبقى تزوج ابنته أيضا في المتعة، خلاص. وده من أنكى ما ذكر. طبعا الرجل لأنه خرج عن الخط وقال: يعني تعملوا تشتموا في أهل السنة للنهار، أنا أجيب لكم النصوص من كتبكم أنتم اللي هو تدينكم تماما وتخالف المذهب الشيعي المعروف المحقق، وكيف أن المتأخرين من الشيعة خالفوا مذهب المتقدمين. كتاب كله فضائل، وقد ذكر في هذا الكتاب قال: لما كنت مع الخميني في رحلة داخل العراق، فروحنا عند واحد وأكلنا عنده وشربنا، وبعدين بيقول وفي نص الليل الساعة 12 دخلت علينا ابنة دخلت عليها فتاة، مش فتاة، طفلة عمرها 4 سنوات، ولكنها كانت جميلة جدا. فقال الخميني لصاحب البيت: سيد فلان، هل يمكن ان اتمتع بهذه البنت؟ قال: ففرح الرجل وكان في غاية الفرح والاغتباط، قال: فاخذها يتمتع بها والبنت تصرخ حتى الفجر. شوف بنت الاربع سنوات لما يكون واحد غير ابوها غير امها واخذها بتعايش، فواخذها بيتمتع بها. قال: ولم ننم من كثر صراخ البنت، وهو عمال يتمتع بها وهو فوق 75 سنة بيتمتع بها. قول: فلما اصبحنا راى علامات الانكار على وجهه. قال: سيد حسين، ما تقول في المتعه؟ قال له: انت الامام الكبير وانت الشيخ العظيم الجليل، انا ما اقدرش اقول كلام وانت تقول كلام، كلامك هو الماشي. قال: ولم يكن لي حق الاعتراض، او ما كنت اجرؤ على الاعتراض انذاك. قال: اعلم سيد حسين انه يجوز التمتع بالطفلة الصغيرة، لكنها لا تقوى على الجماع، وانه يجوز التمتع بالرضيع تقبيلا وتفخيذا وضما. رب آدي الشيعة فيها، آدي الزنا الفاشي هناك باسم زواج المتعة. بل نقل عن رجل من اشهر علماء الشيعة المتأخرين وهو الخوذي صاحب معجم رجال الحديث، ان الرجل ده اتاه شاب ايراني يعين يدرس في امريكا او اوروبا، وقال له: انا اخشى على نفس الفتنة، وبحثت يعني في طول البلاد وعطاها حد يجوزني جواز متعة فلم اجد. فما بأي شيء تفتيني؟ قال: عن ابي عبد الله عليه السلام. ابو عبد الله ده يعني نسب اليه الوف الروايات الباطلة، ولو كان ابو عبد السلام يفتي بهذا والله لسقطت عدالته، ولا يعد من اهل الديانة اصلا. عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: تمتع بالذكر فاجاز له الضواط. يقول حسين الموسوي: ولم يلبث احد من الجلوس ببند شفه، فلما انتهى المجلس سألتهم: هل تعلمون رواية عن ابي عبد الله عليه السلام يقول فيها هذا؟ قالوا: لا نعلم شيئا من ذلك. ألفها الرجل في الحال، ألفها واجاز المواطن. اما عن الخمس وما ادراك ما الخمس، فقد عقد فصلا دامية ايضا في هذا الكتاب، وذكر ان من اشهر كتب الشيعة اللي بيتداولوها بينهم وفيها اكثر من 2000 رواية، في الكتاب ده اسمه فصل الخطاب باثبات تحريف كتاب رب الارباب، تحريف القرآن، اكثر من 2000 رواية. اللي الدكتور يوسف القرضاوي بيقول ان يعني اذا كنا احنا متفقين على القرآن الموجود كلام الله، خلاص مش مهم ان تتم القرآن مع محمد العسكري في السرداب، خلاص نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انا اعذره ان القرآن الموجود تلت القرآن ومحرف كمان؟ هو ده ممكن يبقى في عذر في المسألة دي؟ وان بعض الاخوة اللي سمعوا كلامي ده في رمضان وانا عمال احذر من كلام الدكتور القرضاوي زعلان، ويقول لك: لا، الدكتور القرضاوي ما قالش هذا الكلام، وانا سجلت لهم الشريط وراح لهم الشريط، وارجو اذا كان يعني عندهم ايمان وعندهم نخوة ان يتبرعوا من مثل هذا الكلام. مسألة تهميش ما بيننا وبين الشيعة هذا ضلال مبين. اللي بيهمش اللي بيننا وبين الشيعة من الخلاف اما رجل جاهل لا يعرف ما هي الشيعة، او رجل بيفتي فتوى سياسية يتقلب ظهرا لبطن حتى ما يطلب منه. اذا كان الخلاف بيننا وبين الشيعة بيننا وبين الخوارج بيننا وبين المرجئة القدرية الجهمية العالم دول ده خلاف في الاصول نهجره ونبدعه ونحذر منه ايضا على حسب المصلحة برضه، لانك ممكن احيانا لا تستطيع ان تجهر بتبذير فلان لما له من قولة، وهذه القولة تدور عليك وعلى دعوتك وتمنع انت من الكلام. النهاردة افترضنا جدلا ان مجلسنا هذا والمجلس المبارك ده ان شاء الله نحن نفشي به اعتقاد اهل السنة والجماعة، والبلد اللي احنا فيها مثلا بلد فيها نوع من انواع البدعة العام خلاص الجهمية مثلا، وان العلماء الموجودين جهمية والمبتدئ جهمي والشيخ الازهر جهمي مثلا يعني، ويعني الناس بيعملوا البدعة دي كلها، وانا اذا صرحت بنقد الجهمية أبو موقفين المجلس بتاعي ده ومنعونا من الكلام ولم نستطع أن نفشي عقيدة أهل السنة والجماعة على هؤلاء الناس، حينئذ أرى وهذا ليس رأيي إنما هو رأي العلماء الكبار أن من المصلحة أن أسكت. خلاص من المصلحة أن أسكت إذا كان سكوتي هذا ينشر العقيدة الصحيحة التي بمقتضاها مع مرور الزمان تتقلص عقيدة الجهمية. خلاص ودي مسألة كما قلت خاضعة للمصلحة. وأنا أذكر لكم شيئا وأختم به هذا الكلام، كنت يعني دعيت إلى إلقاء خطبة الجمعة مع أكثر من ذلك في الشهر في بلد من البلدان، وكان من عاداتي إذا دخلت بلدا لا أعرف التيار الغالب على أهل البلد أن أسأل أهل البلد أو من أثق في من أهل البلد عن التيار الغالب في هذا البلد، علشان إذا كان تيار منحرف أستطيع أن أنا أقوم هذا التيار بدون أن أتعرض له تعرضا صريحا، ممكن أعالج الخطأ العقدي أو الخطأ المنهجي عن طريق محاضرات دون أن أتعرض لفكر أحد، زي ما تعرضنا من حوالي 12 13 سنة لجماعة التكفير والهجرة وجماعة كفر التبين لما كانوا بيقولوا لا عذر بالجهل في اصول التبين. فعملنا خمس محاضرات انذاك بإثبات ان العذر بالجهل في اصول التوحيد هو مذهب السلف، واتينا باقوال العلماء والاحاديث والايات على ذلك، فكان ان خرج من عباءة هؤلاء اكثر من سبعة ممن كانوا انضموا الى هؤلاء، وقدر لهم ان يسمعوا هذه المحاضرات في الجمعية الشرعية هنا في كفر الشيخ. يبقى احنا اذا ممكن نعمل محاضرات منهجية دون ان نتعرض كل الجماعة الفلانية في المكان الفلاني يقولون كذا. فانا سألت عن التيار الغالب في هذا البلد تقييم التيار الفلاني، والتيار الفلاني عنده حساسية شديدة من كلمة السلف ومشتقاته. خلاص حتى لو قلت وهذا مذهب السلف الصالح يزعل، وكان لهم قولة وكان لهم جولة. فأنا قلت بيني وبين نفسي أنني لن أذكر كلمة السلف ولا مشتقات السلف لحد ما أوصف مذهب السلف في هذا البلد. وظللت أربع سنوات لا أتكلم بمصطلح السلف ولا السلفيين ولا الكلام بمطلق. بعد أربع سنوات حصل خلاف، فحضرت عشان أحقق هذا الخلاف ما بين الجماعة أحد رؤوس الجماعة دي وما بين أحد إخواني. ففي هذا الوقت أنا جهرت وقلت لكل الحضور المذهب الذي علمتكموه في السنوات الأربع الماضية ما تقولون فيه؟ قالوا هذا هو المنهج الحق. قلت ده اسمه مذهب السلف. ممكن يقول لا طالما ان مذهب السلف اسيبه؟ لا، لكن انا ربما لو جهرت بانني ساتلو عليكم مذهب السلفيين ربما فر كثير من اتباع هؤلاء ولم يتسنى له ان يعرف ما هو مذهب السلف اعتقادا وسلوكا ومنهجا. واستفدت هذا الكلام من قصة ذكرتها اكثر من مرة ولا بأس ان اذكرها برضو تذكيرا لمن سمعها واعلاما لمن لم يسمع، وهو ان بعض طلبة العلم النابئين من السعودية ذهب للاستشفاء في تركيا، فكان في المستشفى وكان بينزل على المسجد يصلي ويرجع الى المستشفى. فسمع امام المسجد يسب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ويحذر من الوهابيين المجسمة الحشوية واطلب في ذلك. فالرجل بينه وبين نفسه كده قال انا ايه ساتولى يعني تفسير هذا الشيخ. وثاني مرة نزل بلا غطرة نزل عاد الخيه زي الخيه بتاعتي دي حتى لا يظهر شمسه. وجد كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب واقطع الجلد بتاعته بحيث ان الكتاب صار لا يعرف كتابه من هو. خلاص هو بعدين بعد الصلاة اقترب من الشيخ وقال له ان انا بحبك ويعني شيء فيك يعني علم وكده فانا في واحد اداني كتاب هو فانا عايزك تقراه وتقول لي اقرا هذا الكتاب ولا لا. فاخذ الكتاب وبعد 3 ايام قال له هذا كتاب جيد وليس فيه شيء. قال له اي مؤاخذات يعني على الكتاب؟ قال له لا ده عباره عن ايه وما يستفاد من الايه حديث ومستفاد من الحديث كلمه ونص يعني. فقال له هو ده كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت عملت تشتغل فيه وعملت تحذر الناس منه. فلم يصدق الرجل لانه ورث العداوه بدون ان يتحقق من حقيقة هذه الدعوة المباركة. خلاص فلما قال له كده قال له لا بقى انا لا ادعك ابدا ولن اتركك ابدا حتى تعلمني مذهب السلف. وكان انه عمل له استخدام للسعودية ولازم الشيخ ابن باز رحمه الله وصار من كبار تلاميذه ثم رجع الى تركيا ليحمل هذه الدعوة المباركة لهم. فالمسألة يعني ممكن كان يجالس العداوة. فالمقصود يا اخواننا اذا كان الاسم اللي انت عايز تحطه ده سيكون عائقا في سبيل وصول المنهج لانت وارد وارد وصل المنهج للناس ودعوا السنه تقضي لا تعوقوها بالراي. فعشان كده احنا بنقول للاخواننا اللي هم المختلفين اذا كان الخلاف مما يسع كان يدخله الاجتهاد او يدخله التاويل وقال بالقولين جميعا جماعة من العلماء فهذا مما يسعنا فيه الخلاف. اما اذا كان الاختلاف في العقائد فهذا مما لا يسع ولكن الانكار ينبغي ان يتبع المصلحة ولا يعني يصل الى هذا الباب الا رجل مارس الدعوة ومارس اقوال السلف جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجمع بين قلوب اخواننا وان يتقبل منا سائر اعمالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.